الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أحمد الله العلي القدير رب العرش الكريم الذي يسر لي هذا اللقاء بآبائي وإخواني وأبنائي في هذا المسجد المبارك وفي هذه الدار من دور الحديث في اليمن، فهذا من فضل الله علينا، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأله المزيد من فضله والتوفيق من عنده والتسديد، لنا جميعا أيها الإخوة، بمناسبة زيارتنا لأخينا الفاضل الشيخ عبد الله بن مرعي، ولم نجده، وزيارتنا لطلابه ولداره، هذا رغبني ودفعني إلى أن أتكلم عن الإقبال على العلم الشرعي وقد كنت في دار الحديث بدماج حرسها الله. إذا تكلم والدنا وشيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادعي عن العلم لا أنشرح لكلام كمثل ما ينشرح صدري للعلم، لأن طلبة العلم بسبب إقبالهم عليه يجدون الحاجة إلى التزود مما يقوي عزائمهم في ذلك ويشحذ هممهم، وهكذا أيضا المسلمون بحاجة إلى أن يأخذوا حظهم ونصيبهم من علم منهاج النبوة. أيها الإخوة، سأذكر لكم بعضا من كلام السلف عن العلم الشرعي وعن مدى إدراكهم لعظيم الحاجة إليه وشدة الفقر إلى الوصول إليه، لتعلموا كم الفارق بين من حرم من الفهم كفهمهم والخير كالخير الذي كانوا عليه ممن حاد عن طريقهم. جاء بسند جيد عند ابن المبارك في الزهد وفي جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر عن أمير المؤمنين في الحديث محمد ابن مسلم ابن عبيد الله المشهور بابن شهاب الزهري أنه قال: كان مشايخنا يقولون العلم، يعنون الشرعي، ما كان عندهم إلا هذا، العلم فيه نعش للدين والدنيا، وذهابه ذهاب لهما. العلم فيه نعش للدين والدنيا وذهابه ذهاب لهما. انظروا إلى هذا الفقه في الحاجة إلى العلم. فبالعلم الشرعي يقوم دين المسلمين وتصلح دنيا المسلمين، وبافتقاد العلم الشرعي يضيع المسلمون دينهم وتسلب منهم دنياهم، كما قال الشاعر: نوقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، فطوبى لعبد آثر الله وحده وجاد بدنياه لما يتوقع. العلم الشرعي فيه نعش للدين. المسلمون إذا تفقهوا في دين الله انتعش أمر دينهم، لأن العلم الشرعي أساس لكل خير، فكيف لا ينتعش دينهم؟ أساس لكل خير. قال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة بعد أن شرح مقتضى العلم وثمار العلم ومقتضى الجهل وثمار الجهل، قال: فبان بهذا أن كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو من مقتضى العلم وثماره، وأن كل شر في الدنيا والآخرة إنما هو من مقتضى الجهل وثماره. فيا ويل من رضي بالجهل، يا ويل من رضي أن يعيش جاهلا. ولهذا في الديوان المنسوب إلى الإمام الشافعي قوله: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذ لم يكون لا اعتبار لذاته. وقال الشاعر: ومن لا يربيه الرسول ويسقه لبانا له قد در من ثدي قدسه، فذاك لقيط ما له نسبة الولا ولا يتعدى طور أبناء جنسه. الذي يريد أن يبقى في الحضيض، في الحضيض، يترك نفسه جاهلا. من جملة العميان يقول الله: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. العلم سمعتم في الأثر أن فيه نعش الدين. متى يعرف الناس عبودية الله؟ متى يعرفون الإخلاص والصدق مع الله والثقة بالله والتوكل على الله والرضا بشرع الله والتسليم لحكم الله متى يؤدون الواجبات؟ متى يتركون المحرمات؟ متى يقفون عند الحدود؟ متى يوصلون الحقوق إلى أهلها إذا كانوا جاهلين؟ كل هذا خراب في خراب إذا وجد الجهل. وإذا وجد العلم الشرعي فأبشر، الجهاد يقوم والخير ينتشر والدعوة إلى الله يسلك أهلها سبيل الدعاة فيصلح، تصلح قلوب الناس، تتغذى بغذائها، وتستنير العقول بنورها، وتزكو النفوس بمادة التزكية وهو العلم الشرعي والعمل بمقتضاه، تنبعث الجوارح إلى الخير بإذن الله رب العالمين. فالعلم الشرعي بوجوده وانتشاره والعمل بمقتضاه يقوم الدين على قدم وساق. ولقد أقبل السلف على العلم الشرعي حتى صارت البيوت وصارت القبائل وصارت الشعوب وصار الحكام علماء، علماء بشرع الله رب العالمين، حتى قالوا كانت الأسرة تكون متعلمة، رجال نساء شباب شيبان هم متعلمون متفقهون في دين الله رب العالمين. فإذا وجد جاهل ظهر فيهم، ظهر كالشاذ كالشاذ. اليوم انعكست الموازين فصار أكثر المسلمين قد تبطنوا الجهل. وإذا صار الشخص يتعلم ويقبل على العلم صار شاذا في نظرهم وفي حكمهم، وظن الناس أنهم بهذا الجهل وإن قرأوا في عصرنا وكتبوا وإن نالوا الشهادات وإن درسوا في الكليات والجامعات هذه لا تجعل المسلم، لا تجعل المسلم يعرف ما له وما عليه، يعرف الحقوق التي له والتي عليه، يعرف حقوق ربه وحقوق أمته عليه. لا تجعل هذه المسلم يصير ممن قد حظي بعلم يقدر على أن يتمسك بمنهاج النبوة. الجهل فيها كثير، والإقبال فيها على الدنيا شر مستطير. فتلك علوم دنيوية تخرج موظفين، تخرج موظفين يبحثون عن الوظائف، وما كان من الدنيا وحول الدنيا أين من يتعلمون ليرفعوا الجهل عن أنفسهم ولينقذوا أمتهم ويسعدوا مجتمعاتهم ويشمخوا ويعيدوا الأمجاد لأمة الإسلام. إذا أردنا أن نقسم ظهور الأعداء فلنتعلم ديننا ولنعمل بمقتضاه، وإذا أردنا أن نقطع الطريق على شياطين الجن والإنس الذين يفسدون ولا يصلحون والذين يخربون عقائد المسلمين فلنتعلم ولنعلم ولندعو إلى الله رب العالمين. العلم الشرعي صمام أمان، صمام أمان للمجتمعات، من التخطفات ومن التهتكات ومن تقبل الشرور والخرافات. المجتمع المسلم صار كالصبي يسبيه من يريد إفساده بسبب الجهل. غزانا أعداؤنا وتسلطوا على عقول كثير من أبنائنا وأفسدوهم، وصاروا لا ينظرون إلا بمنظار الأعداء. سمعتم معنى إقامة الدين ونعش الدين؟ قد يقول قائل: وما نعش الدنيا؟ وما نعش الدنيا في العلم الشرعي؟ الجواب: دنياك محكومة بدينك، دنياك محكومة بدينك، فإن حكمت بدينك صلحت، وإن حكمت بغير دينك فسدت. فالدنيا من مأكل ومشرب وملبس ومركب ومنكح، ومن تعاون دنيوي وتقارب إلى غير ذلك، هذه كلها لابد أن تكون محكومة ومصيرة بحكم الشريعة. فإذا كان الشخص ما يرجع إلى الشريعة سيأكل الحرام ويأخذ الحرام ويعيش على الحرام وكفى بالحرام تحملا للأوزار والآثام وسبب لغضب الله وعقوبته وسلب ما فوق العبد وما تحته. نعم، الربا حرب على دنياك، وإن كنت تنال أمرا دنيويا، وهكذا الغش، وهكذا أي أعمال دنيوية لا تكون على مقتضى الشريعة فهي وبال على أصحابها، وبال على أصحابها، ضررها عظيم وشرها مستطير. فمن عاش في دنياه لا يرجع إلى دينه فدنياه مهلكة له، مهلكة له في أي مجال من المجالات. فلو تعاملت مع الناس في صفقة واحدة، في صفقة واحدة، في بيع، في مرة واحدة، بالغش، بالخيانة، بالكذب، بالتزوير، بكذا، هذا سبب من أسباب محق حياتك. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ومن حديث حكيم بن حزام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار، قال: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب ذهقت بركة بيعهما. حياة ما فيها بركة حياة نهايتها الله أعلم، نهايتها الله أعلم كيف تكون، نهاية سوداء ومصير إلى الهلاك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمن الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وهذا الحديث للعموم في ظلم الشخص في أمور دينه وفي أمور دنياه. أيها الإخوة، جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: العلم بمنزلة الإسلام، والجهل بمنزلة الكفر. العلم بمنزلة الإسلام، هل واحد منا يرضى بأن ينسلخ عن الإسلام ويترك الإسلام ويخرج عن الإسلام؟ الجواب: لا. الموت دون هذا رخيص، الموت دون هذا رخيص. فلما نخضع للجهل؟ لما نستسلم للجهل؟ قال: والجهل بمنزلة الكفر، لأن كل كفر وكل شرك وكل معصية وفسق هي من آثار الجهل ومقتضاه. ولهذا نقل غير واحد من العلماء إجماع السلف على أن من عصى الله فهو جاهل, ولو كان عالما فهو جاهل فيما عصى الله. فمتى رزقه الله العلم الشرعي سيكون قد نجا من الجهل. ولا يفهم أن أفراد العلماء معصومون, لا, العصمة لأنبياء الله ورسله, وبعض العلماء يزيد الملائكة, والكمال لله وحده سبحانه وتعالى. ولكن من سدد وقارب سدده الله, ومن سلك مسلك التثبت والتحري للحق أعانه الله وثبته الله رب العالمين. المسلمون اليوم الذين فارقوا التعلم للعلم الشرعي إنما يحتضنون الجهل الذي من ورائه الردة عن الإسلام, ومن ورائه الزندقة عياذا بالله, ومن ورائه الكفر, ومن ورائه الظلم والبغي, ومن ورائه الهمجية والعصبية والحزبية المقيتة. كم بلاء وكم آفات هي من وراء الجهل, ومن أسباب وهي بسبب الجهل عياذا بالله. فيا أهل السنة, إنه لا يوجد في المسلمين طائفة تعظم علم الشريعة وترفع به رأسا كمثل ما يعظمه أهل السنة. فالفرق والأحزاب التي لا تزال على عقد الإسلام, وإن كانت قد غيرت وبدلت, إنها لا ترفع لعلم الشريعة, لا ترفع به رأسا إلا بقدر ما يخدم ما هي عليه من انحرافات وضلالات. فلا تخدم العلم للعلم, ولا تخدم العلم لغرض الإصلاح ولغرض السير بالأمة إلى النجاة وإلى السلامة والأمان. لا يهمها هذا, ولا تسلك هذا المسلك, بل ترى أن تحارب العلم الشرعي الصافي النقي الذي ليس فيه بدع وليس فيه أحاديث ضعيفة ولا موضوعة ولا قصص باطلة ولا آراء شاذة ولا أقوال فاسدة. فهي تحارب العلم الشرعي الذي سلم والذي نقي وصف من هذه الآفات والمكدرات. أما أهل السنة فيتلقون العلم الشرعي الصافي النقي, علم الكتاب الكريم والسنة المطهرة, وكذلك ما جاء عن السلف وما كان موافقا للكتاب والسنة عن السلف الصالح. وهكذا يتلقون من الأقوال من علماء السنة قديما وحديثا ما كان على طريق السداد وعلى سير الرشاد. أما ما خرج عن ذلك فهم لا يقبلون ذلك, وهذا توفيق من الله لهم واختصاص لهم بزيادة الاصطفاء والاجتباء والتوفيق والهداية. فإن الله عز وجل يزيد هدى من اهتدى كما قال, ويزيد الله الذين اهتدوا هدى, وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقوله لنهدينهم سبلنا, السبل الشرائع, فأهل السنة يهديهم الله إلى الشريعة
إلى تفاصيل الشريعة الإسلامية إذا أقبلوا على العلم الشرعي وإذا أعطوه من وقتهم بل من نفيس وقتهم وإذا صابروا وصابروا وأقبلوا من أجل أن يكونوا معروفين بأنهم أصحاب الحجج القاهرة وأصحاب الأقوال الحقة والأقوال الصادقة والمصدقة وهم أصحاب الفهم السديد والقول الرشيد. هذا يعترف به لهم كل منصف. جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: من حفظ الحديث قويت حجته. الحديث الواحد قوة لك، الحديث الواحد قوة لك، ينصرك الله به على من يشاء من العباد. فلا تحتقرن حديثا ولا تهملن تعلم آية من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، بل احرص على الحديث الواحد وعلى الدرس الواحد وعلى فهم الآية الواحدة وعلى حفظها وحفظ الحديث وفهمه، واحرص على الدرس الواحد وحاول أن تكتب الفوائد، وعود نفسك أن تكون طالب علم ولو كان معك وظائف دنيوية أخرى، فما في مانع أن تجمع بين دنياك وبين تعلم ما تيسر لك من أمر دينك. فالعلم الشرعي يحتاجه كل مسلم ومسلمة، يحتاجه التاجر والمزارع والإداري والسائق والجندي والقائد، بل هذا الصنف أعني القادة والرؤساء والحكام والقضاة والمدراء والوزراء، هم من أحوج الناس إلى العلم، وإلا حكموا بالظلم وقالوا القول الشنيع ودعوا إلى ما يغضب رب العالمين وحكموا بغير ما أنزل الله. فمن ذا الذي يستغني عن العلم؟ لا يستغني عن العلم أحد. ومن تجاهل ذلك وصار كالمستغني عنه فإنما هو لأنه ضرب بالذلة وضرب بالمهانة. كفى بالجهل ذلة وكفى بالجهل مهانة أن يضرب به المسلم. من حفظ الحديث قويت حجته. الحديث الواحد ربما كان سببا لنجاة الأمة وإخراجها من الظلمة والسير بها إلى ما فيه الرحمة بإذن الله. وسأضرب لكم مثالا واحدا، فقد جاء في البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه لما علم بسير الحسن ابن علي رضي الله عنه لمواجهة معاوية، صار الحسن بجيشه ومعه جيش يرى أوله ولا يرى آخره لملاقاة معاوية، ومعناه يسير الحكم بينهم بالسيف أو الحاكم بينهم السيف في المعركة. فذهب أبو بكر إلى الحسن يحمل حديثا من أحاديث رسول الله إلى الحسن بن علي ليسمعه إياه وليذكره به. فوصل أبو بكر إلى الحسن وهو في سيره إلى معاوية، فقال أبو بكر: يا حسن، أما إني سمعت رسول الله على أعواد منبره يقول: إن ابني هذا سيد، وأشار إليك، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الحسن فهم الحديث، فهم مراد الرسول، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الحسن دعوة ترغيب، دعوة الترغيب إلى أن يتنازل عن الخلافة، وهو أفضل من معاوية بدون جدال، وهو مع الحسين سيد شباب أهل الجنة. ولكن هكذا الرسول يدعو آل بيت النبوة إلى أن يكونوا أرفع من أمور دنيوية، فالخلافة من أمور الدنيا، ومن أقامها على الدين فأكرم وأنعم بها، فهي من أعظم أسباب الرفعة لصاحبها إن كانت كذلك. فالرسول يرغب الحسن في التنازل عن الخلافة. الحسن بن علي رضي الله عنه ليس ممن يتعامى أو يتصامم ولا يبالي بمراد الرسول، ويقول قد سمعت الحديث منك يا أبا بكر، جزاك الله خيرا، ارحل على رشدك، وإنما أعلن تنازله عن الخلافة، قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: لقد تنازل الحسن عن الخلافة، ليس من قلة وليس من ذلة وليس من علة يعني ما كان تنازله لأمر يلام عليه وإنما قال الحافظ وغيره: تنازل الحسن برا بهذه الأمة، وصيانة لدمائها، ومحافظة على اجتماع كلمتها رضي الله عنه. ولهذا بعد أن أعلن الحسن تنازله عن الخلافة، جاء بعض أفراد من هو مع الحسن، قالوا: السلام عليك يا مذل المؤمنين، باعتبار أنه تنازل، كانوا يريدون القتال. فقال الحسن لهم: أنا رحمتكم، أردت ألا تسفك دماؤكم، وألا تزهق أرواحكم، وألا يصاب أطفالكم باليتم ونساؤكم بالتأرمل، لكن ما كل الناس سوا في الفهم، ولا كل الناس يوفقون للسداد. فعلى كل كان هذا التنازل من الحسن بسببه اجتمعت كلمة المسلمين، وبسببه ترك القتال، وبسببه استمرت كلمة المسلمين مجتمعة 20 سنة. فلو لم يحصل هذا، فما الذي كان سيكون؟ إنه سيكون من القتل والقتال ما يستنزف خضراء الأمة. ولكن سلم الله بسبب حديث واحد، فأنت تحمل النجاة وتحمل السعادة وتحمل الأمان والاستقرار وتحمل الهداية للمسلمين عندما تنطلق بعلم شرعي تعمل به وتدعو الناس إليه. فهل أنت خائب وهل أنت خسران إذا رزقت العلم الشرعي؟ لا وربك، فيا عباد الله، لا ينبغي أبدا أن نتجاهل الإقبال على العلم الشرعي والتزود منه ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. وأهل السنة يتواصون أن يتلقى العلم الشرعي على أيدي الأمناء وعلى أيدي الأخيار وعلى أيدي الأبرار وعلى أيدي العلماء الذين انتفعوا بعلم الشريعة وأقاموها. قال الشاعر: لا تأخذ العلم إلا عن جهابذة، بالعلم نحيا وبالأرواح نفديه، أما ذو الجهل فأعرض عن مجالسهم، قد ضل من كانت العميان تهديه. فأهل السنة يتشرفون ويسعدون الأمة بتلقي العلم على أيدي أهله. قال صاحب كتاب رسائل الإصلاح: صلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أمنة نقلتها. متى كان حامل العلم، متى كان حامل العلم غير أمين خرب على الناس دينهم، ومتى كان حامل العلم غير ناضج وغير مسدد وغير راشد في تعليمه أيضا يخشى أن يفسد على الناس دينهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال نصف عالم يخرب الأديان، ونصف لغوي يخرب اللغات، ونصف طبيب يخرب الأبدان. فننشد الكمال البشري وننشد التمكن من الوظيفة التي يمارسها صاحبها، يكون خبيرا بصيرا حكيما متمكنا من العمل الذي صار وظيفة له والذي صار يعرف به ويشتهر به. فلا يتلقى العلم، فلا يتلقى من العلم النتف ليقول الشخص أنا عالم انتبهوا لي وانظروا أين أنا، وإنما المطلوب أن نتلقى العلم وأن نواصل ذلك حتى نلقى الله، ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، ونعمل بمقتضى العلم وكفى، دون التجاوز ودون التعجل. هذا من المهمات. فطلاب العلم يحتاجون على أنهم لا يتعجلون في أمور تستدعي التأني، فليكن العلماء هم المرجعية وهم الذين ينصحون ويوجهون، خصوصا عند الفتن المدلهمة وعند الأحوال المظلمة كما هو الحاصل في عصرنا بسبب كثرة الفتن المتلاطمة في أوساط المسلمين. واحذروا آفات العلم، واحذروا آفات العلم، فالعلم له آفات، ومنها عدم مراجعته وعدم مذاكرته، فهذا يؤدي إلى النسيان، ويصبح الشخص كأن لم يتعلم، كأنه ما حفظ لا قرآنا ولا أحاديث. فاحرص على مذاكرة العلم وعلى مراجعة العلم وعلى مدارسة العلم، هذا مهم. ومن آفات العلم الخطيرة على صاحبه العجب والغرور، فمن أصيب بالعجب والغرور قل أن ينتفع بالعلم وقل أن يسعد بالعلم، بل ربما صار وبالا على نفسه ولم يكن محصلا على شيء مما يتحصل عليه من رزق العلم وتواضع للناس واحترم الناس ولم يستخف بعقولهم ولا بمؤلفاتهم ولا بأفهامهم، وإنما يتحرى ويبحث ويصدد ويقارب ويعرض فهمه على فهم من هو أكبر منه وأعلم من العلماء الراسخين السابقين واللاحقين. فهذا من المهم أن يعلمه طلاب العلم. كذلك أيضا سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عندما نطلب العلم، فقال عندما صح معتقده وسلم منهجه وحسن مقصده. هذه ثلاث ضوابط لمن يتلقى على يديه العلم: أن يكون صاحب عقيدة تناطح السحاب، عقيدة شامخة متلقاة من الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة، وأن يكون على منهج سديد ما دخلته الشوائب التي أفسدت مناهج كثيرة، فالمناهج الحزبية والمناهج التي تقوم على الثوريات والانقلابات والتفجيرات والتلغيمات والتكثير للمسلمين، هذه مناهج ليست توافق منهاج النبوة، بل فيها من الدخن ومن الخلل ما فيها، بخلاف منهاج النبوة فإن دعوة أهل السنة دعوة رحمة بمن؟ بالمدعوين، ودعوة نعمة على من؟ على المدعوين، ودعوة تجلب السعادة لمن؟ للمدعوين. دعوة أهل السنة بسببها يصلح الحاكم والمحكوم، انقبلوها وعرفوا قدرها، والحمد لله في بلادنا اليمنية قد اتضح لذي عينين، لكل ذي عينين من حاكم ومحكوم، أن دعوة أهل السنة دعوة باطنها كظاهرها، ليست كالدعوات الأخرى التي لها باطن يخالف الظاهر، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، كم ظهر للمجتمع اليمني من خلل في الدعوات التي كان في الأمس يحسن بها الظن، والتي كان في الأمس يتقبلها بصدر رحب وبقلب مطمئن، كم ظهر هذا لمجتمعنا من حاكم ومحكوم. هذا أمر لا ينكر، ولا تزال الأيام حبالا بما فيها، ويظهر ما فيها من المخبئات. فأقول الدعوات التي ليست منبثقة ومأخوذة ومنطلقة ومضبوطة بضوابط منهاج النبوة، ففيها حنات ولها، وفيها لطمات، فلا يغتر الناس بالمظاهر، وإنما المطلوب المعرفة لحقيقة الأمر. فدعوة أهل السنة من صالح المسلمين، لأنها تزيدهم هدى إلى هداهم، وخيرا إلى خيرهم، وصلاحا إلى صلاحهم، ونجاة وإنقاذا لهم مما قد ابتلوا به من الشرور والفتن. وهذا أمر معلوم بحمد الله رب العالمين. فدعوة أهل السنة تنطلق بمنطلق العلم. علماء أهل السنة ودعاة أهل السنة يقولون الشيء وعندهم الأدلة على ذلك، ولا نعني أن أفرادهم معصومون أبدا، العصمة ليست إلا لأنبياء الله ورسله، ولكن نعني أن هنالك سعي ومجاهدة للنفس في تحري الحق وفي توطينها على الحق، فمن سلك هذا المسلك فلن يضيعه الله، لن يضيعه الله، سيعينه الله ويفتح الله عليه على يديه. فعلينا جميعا أن نوطن أنفسنا على منهاج النبوة تعلما وتعليما ودعوة وعملا ظاهرا وباطنا. قال الله: وذروا ظاهر الإثم وباطنا، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يعملون. فدعوة أهل السنة بحمد الله رب العالمين هي الدعوة المقبولة في شعبنا اليمني. لو سألت العجائز لأجابتك أنه ما هنالك دعوة عرفت بأنها دعوة نافعة إلا دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة ليس فيها مكر بالناس، وليس فيها اغتيال لعقولهم، وليس فيها ألغام ترسل على قلوبهم. الدعوات الأخرى ما تأمن فيها لا على عقلك ولا على قلبك ولا على عرضك ولا على مالك ولا على دينك ودنياك، دعوات تغتالك تغتال دينك ودنياك. وهذا أمر معلوم، أمر معلوم بحمد الله رب العالمين. كم عرف الناس في الرفض والتشيع من بوائق، من بوائق ما كانت في الحسبان، ما كانت في الحسبان، لكن مع الأيام ظهرت ظهرت. وفي الأمس كان الناس إلا من رحمه الله يظنون أن الفارق بين أهل السنة وبين الرافضة في اليمن هو فقط عدم التأمين، أنهم لا يؤمنون ولا يضمون، وأنهم يزيدون في الأذى الحي على آخر العمل. كان بعض الناس يظن أن الرفض في اليمن أو أن التشيع في اليمن هو هذا، لكن ظهرت الدواهم، ظهرت الدواهم كما بينها أهل العلم في كتبهم وفي مؤلفاتهم. فصار الرفض في اليمن منبوذا منبوذا، وصار كالجمل الأجرب كالجمل الأجرب. ولكني أقول إن الرافضة في اليمن يتسللون في أوساطنا في البوادي وفي المدن بأساليب ووجوه تخفي الرفضة تخفي الرفضة، وإنما يأتون بدعوة أنه المطلوب أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله، وأن نحارب الظلم، وأننا نبتعد عن كذا ونريد كذا، ويخفون رفضهم. فاسألوا عن المدرسين، بعض المدرسين في المدارس يحمل الرفض الزعاف، يحمل الرفض الزعاف. فليحذر الطلاب في المدارس والجامعات والكليات من هذه الجرثومة الخبيثة عياذا بالله. الرفض في اليمن ظهر أن فيه سبا لكثير من الصحابة، وأن فيه تكفيرا لكثير من الصحابة، وهذه بائقة لم تحصل إلا عند الرافضة، بل لأن يشاركها بعض الأفراد أو بعض الفرق. أما الرافضة فإن خصيصتها الظاهرة سب كثير من الصحابة وتكفيرهم، بدءا بأبي بكر وعمر. لا يرون أكثر من أبي بكر وعمر، يرون أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة أكثر من أبي جهل وأبي لهب كما أوضحنا هذا. فعلى كل، الرفض في اليمن يحتوي على شركيات وعلى خرافات وعلى وعلى، إلا أن الخصيصة هي ما سمعت أنهم ينطلقون من هذا المنطلق الذي يعتبر طعنا في الدين، يعتبر طعنا في الدين. إذا كان الصحابة خائنين وفاسقين وفاجرين ومغيرين ومبدلين، قالوا كيف يقبل منهم الإسلام؟ كيف يقبل منهم الإسلام؟ فكيف لو قبل من قبل الرافضة ما يقولون إن الصحابة كفروا إلا أنفارا، وارتدوا بعد موت الرسول إلا نفرا؟ انتبهوا يا عباد الله، فاليمن ملغمة بالرفض، البلاد اليمنية ملغمة بالرفض. وهكذا ظهر للناس عيوب في التصوف كثيرة، عبودية للقبور والضرائح والرفات والعظام وادعاء لعلم الغيب، وهكذا جعل مشاركة لله في تدبيره وفي ربوبيته. فهذا يدعي أنه ينقذ السفن، وهذا يدعي أنه ينقذ النفوس، وهذا يدعي أنه يحيي الموتى، وهذا وهذا. كما أوضحنا هذا في كتابنا تحذير المسلمين من الغلو في قبور الصالحين. والدعوات الحزبية مؤخرا ألقت بنفسها مع الديمقراطية وارتمت بين أحضان أعدائنا اليهود والنصارى، باحثة ومطالبة ومريدة للديمقراطية، وهيهات لك من الانحرافات والضلالات والسرورية. سيظهر لكم بعد أيام، تظهر لكم السرورية أكثر، فإنها في السير والجري في التوسع الحزبي، في التوسع الحزبي. وإن قويت شوكتهم أعلنوا أنهم حزب سياسي، والأحزاب السياسية هذه تترك التمسك بالإسلام خلف ظهرها، خلف ظهرها، وتنطلق وراء الملك والجاه والأموال والمناصب، وهيهات لك. نعتبر هذا ضياعا واضحا. فلهذا كما سمعتم الدعوات في اليمن التي لم تتمسك بمنهاج النبوة هي على مخالفات عظيمة وشرور كثيرة. فليحمد الله أهل السنة الذي وفقهم لهذا المنهج العظيم، منهاج النبوة. هذا بفضل الله، أو هذا من فضل الله عليك يا عبد الله. فلا تغتر بذكائك ولا بفهمك ولا بحسن صوتك ولا بجلدك، وإنما اعلم أنك عبد فقير. فاشكر الله وتواضع لله والتجأ إلى الله، وادعو الله أن يثبتك في كل وقت وفي كل آن كما هو هدي رسولك عليه الصلاة والسلام. فقد جاء من حديث أم سلمة قالت: كان أكثر ما يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. فالتثبيت لنا إنما هو من الله، بقدر صدقنا وإخلاصنا، وبقدر خشيتنا ومراقبتنا له، وبقدر ثقتنا وتوكلنا عليه سبحانه وتعالى، وبقدر انقيادنا وخضوعنا لشرعه سبحانه وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على الحق كله حتى نلقاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
آله وصحبه، أما بعد، قال هل الشعر الذي يوجد على الخدين يعتبر من لحية أم لا؟ يعني هذا الخد وهذا الخد. الجواب: يعتبر من اللحية. قد يقول قال: اللحية تعرفها عند أهل اللغة، هي تبتدأ هي في منتهى اللحيين من ها هنا إلى ها هنا. الجواب: نعم، لكن لا يعني هذا أن التعريف اللغوي يقضي على ما عرف من السنة بالضرورة. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته، وهكذا صار على ذلك المسلمون، أن اللحية، أن الشعر الذي في الخدين أو على الخدين يبقى على ما هو عليه، فلم يعلم أنه يفلق، فهو كما سمعت من اللحية. وقد كانت لحية رسول الله كثة عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يحلق منها. وهنالك خلاف في الأخذ ما زاد على قبضة، لكن الآن منهم من يقيس على هذا ما زاد على سنتيمتر، ما زاد على سنتيمتر يعني يقصه. فعلى كل أنت في عصر هنالك تكيف في بعض أمور الدين كما يريد الأعداء، كما يريد الأعداء. فاللحية الأمريكية مثلا أن الشخص يعمل له حائط، يترك شوية شعر في يعني العنفقة، وكذلك أيضا هنا، وأيضا شوية من الشارب، يبقى دائرة صغيرة، وبعضهم يعمل خط دائري هنا فقط، وهي ترك. يعني هذه تسمى بالموضات، موضات تناسب الذين لا يحبون أن يقتدي المسلمون برسولهم في إبقاء لحاهم. واللحية هي شعار الرجولة، اللحية هي شعار الرجولة، ولهذا اختص الله الرجال باللحاء ولم يجعل للنساء لحاء، لأن اللحية من خصائص الرجولة. قال: قد استفاض على ألسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل 72 حجة، هل على هذا دليل؟ الجواب: الوقوف بعرفة يوم الجمعة له فضل، لكن بدون هذه التحديدات أنه يعدل 70 حجة أو 60 أو 50، فما جاء في مثل هذا لا يصح. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة في يوم الجمعة في حجة الوداع، وأنزل الله عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بعرفة عليه الصلاة والسلام. فالوقوف بعرفة، من حصل له الوقوف بعرفة في يوم الجمعة يكون قد وافق اليوم الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في عرفة، وهذه فضيلة ظاهرة. قال: نحبك في الله حبك الله. قال لي السؤال عن قبيلة في حضرموت تملك من العقارات والأراضي الوديان والشيء الكثير، وقد ورثته وقد ورثته من أجدادها، ولها من الأوراق ما يثبت ذلك، والكل يعلم بهذا، ولكن القضاء لم ينصفها، وتملك من السلاح والقوة ما يمكنها من استرجاعها، ولكن تخشى الله وحده، تخشى الله حدوث الفتن، فما هي فتواكم؟ والله المستعان. فتوانا في هذه المسألة إيشي؟ نسأل الله أن يسر لهم بالحق الذي لهم، وليسعوا في الوصول إلى حقهم بالطرق النافعة، وتجنب الفتن، وتجنب المغالطة، وتجنب الحيل، وتجنب كذا. الأراضي هذه ما يسلم الناس،
من حيل ومن خداع، لكن لا أتهم هؤلاء بشيء ولا أحكم عليه بشيء، لكن أنصح لهم أن يتحروا فيما يتعلق بأمر الأراضي هذا، وأن ينصفوا أيضا غيرهم، وأن يبذلوا الحق لغيرهم، ونسأل الله أن يصلح حوالهم. هل على الفواكه والخضروات زكاة؟ الفواكه والخضروات عليها زكاة، لكن ليست زكاتها على طريقة زكاة الأموال ذوات الأنصبة. الأموال ذوات الأنصبة، فهناك زكاة تقوم على النصاب، وهناك زكاة لا تقوم على النصاب. فهذه الزكاة التي في الخضروات لا تقوم على النصاب، فالمزارع حينما يحصد الخضروات المطلوب منه أن يتصدق وأن يعطي الفقراء الذين يمرون والذين يعملون معه، وهكذا أيضا إن باع يتصدق ما يسر الله له من المال، فهذه زكاتها، زكاتها مردودة إلى أصحابها. زكاة الفواكه والخضروات مردودة إلى أصحابها، لا يشترط فيها نصاب ولا يشترط فيها يعني شيء آخر، كمية معينة قلت أو كثرت. وإذا باع صاحب الفواكه والخضروات فواكه وخضروات بمبالغ يعني كبيرة بمئات الآلاف أو بالملايين، فإن مر حول يعني سنة على هذا المال زكى على هذا المال، زكى على هذا المال، صرف هذا المال في قبل أن يمر عليه الحول، صرف في بنايات أو في قضاء ديون أو إلى آخره، ما بقي عليه زكاة على هذا المال. إذن فزكاة الخضروات بالنسبة للحكم الشرعي ولما جاءت به الشريعة فهي هذا، فهي كما سمعتم قال الله في كتاب الكريم وآتوا حقه يوم حصاده. وهذه الآية واردة في نوعين من الزكوات، في نوع وهو ذات النصاب أو هو ذو النصاب، والنوع الثاني الذي ليس فيه نصاب، فكلاهما تؤدى زكاتهما عند الحصاد، وقد سمعت التفصيل قبل قليل. وما هو الحاصل بالنسبة من قبل الدولة من استلام زكاة على في بعض الأماكن على هذه الخضروات؟ فهذا من الأمور التي يعني الدولة، وهذا حال كثير من حكام المسلمين من سابق ومن لاحق، ليس من سابق يعني في عهد السلف، ولكن منذ أن حصل التغير أنهم يحاولون أن يأخذوا في هذه المسائل، مسائل الزكاة وما الزكاة، أن يأخذوا بأوسع المذاهب ولو كان خطأ، لغرض أنهم يبحثون عن الأموال. وهنا أيضا من جملة الفوائد في مسألة زكاة الخضروات أنه يجوز لك أن تخرج من المال الذي بعت به خضروات وتنفقه في بناء مساجد، بخلاف الزكوات ذوات الأنصبة. الزكوات ذوات الأنصبة هذه لا يجوز أن تصرف الزكاة في المصالح العامة للمسلمين، كبنى مساجد وشق طرقات وبنى مستشفيات وما أشبه ذلك. هذا هو القول الذي لا يعلم للسلف مخالف منهم في هذه المسألة، ويذكر بعضهم أن أول من خالف في هذه المسألة هو القرافي، ولو قد يبحث الشخص ويجد قبل أو كذا، لكن على كل هذا الذي عليه السلف، وهو ظاهر الأدلة من القرآن الكريم ونعم والسنة المطهرة. فكما سمعتم الزكاة ذوات الأنصبة لا تصرف في مصالح المسلمين العامة، وإنما تصرف فيما حصرته الآية الكريمة التي في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. قال أنا شاب ابتليت بالخوف والرعب حتى إنني وصلت إلى درجة أني أستطيع أني لا أستطيع أن أنام على سطح البيت لوحدي، فما إرشادكم ونصحكم لي؟ ما بينت لنا إيش سبب الخوف، ما بينت لنا إيش سبب الخوف، فما ندري هل سبب الخوف تسلط شيطاني عليك أم أنه أوهام وتربيت على هذه الحال، فالسبب مطلوب أن يعرف، وممكن تضع الأسباب على غيري أو علي في وقت آخر من أجل أن يكون الكلام على حسب ما تحتاج من توجيهات. قال هل ثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يكبر من بداية العشر من ذي الحجة وحتى يبدأ التكبير للعيد؟ الله أعلم، ما بحثت عن ثبت، لكن إن شاء الله أبحث. قال هل ترفع الأيدي عند التكبير في الجنائز والعيد؟ أما الجنائز رفع اليدين في الصلاة على الجنازة، والمعلوم أن المراد بذلك بعد تكبيرة الإحرام، فقد صح ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر، فيجوز أن ترفع اليدان في صلاة الجنازة وإن كان الأصل عدم الرفع، لأن الأصل عدم الرفع إلا بدليل عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأصل وهو الذي نحن باقون عليه، نحن باقون عليه، لأن الرفع يحتاج إلى دليل يخصه، وهنا كما سمعت عن الرسول ما أعلم أنه صح من ذلك شيء، وإن كان قد جاء عن بعض الصحابة، فمن رفع فما يكون قد وقع في شيء يلام ولا محذور، ومن بقي على الأصل هذا وهو كما سمعت الأصل في العبادة التوقف إلا بدليل عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا أكمل. ما حكم صيام يوم الجمعة مفرد وذلك في القضاء؟ يعني لو أن شخصا خصص أن يصوم يوم الجمعة قضاء، يعني عليه صيام من رمضان، فقال يوم الجمعة ما عندي عمل فسأصوم ما علي من القضاء في هذا اليوم، هذا مراد السائل صح؟ لعل السائل أراد هذا. على كل إن كان هذا يتناسب معه وهكذا يجوز له، لأنه لا يجب عليه التتابع في القضاء، ولا يجب عليه أن يصوم أياما بعينها، وكذلك أيضا هذا في باب القضاء، والنهي الوارد عن إفراد يوم الجمعة بالصيام هذا في النوافل، هذا في النوافل كما جاء في صحيح مسلم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لزوجته لما أخبرته أنها صائمة في يوم الجمعة: أصمت يوما قبل؟ قالت لا. قال: أتصومين يوما بعد؟ قالت لا. قال: إذن فافطرين. وجاء من حديث أبي هريرة أن الرسول نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام أو بهذا المعنى، فهذا كما سمعت يجوز صيام إفراد صيام يوم الجمعة من باب القضاء. وبمناسبة هذا أنه يعني يجوز أن يصام يوم عرفة إذا كان يوم جمعة، يجوز أن يفرد يوم الجمعة بالصيام إذا عين بيوم عرفة أو بيوم عاشور وما أشبه ذلك من الأيام، ويكون هذا مستثنى من عموم النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام التطوع، يكون هذا مستثنى، وإن شئت قلت يكون هذا مخصوصا من العموم الحاصل في حديث أبي هريرة وغيره. وإن صام المسلم اليوم الثامن اعتبار أنه يصلح أن يصومه قبل الجمعة فهذا أكمل،
في الحرص. قال إن لي إخوة عشرة، قال إن لي إخوة، إن لي إخوة قصار عن أب متوف، فهم إخواني من أب، فيأتيهم إعانة من صندوق الرعاية الاجتماعية فأخذ منه بعض المال أحيانا علما أني أنا وأخي أصرف عليهم، فهل عندما أخذ شيئا من هذا المال ندخل في قول الله الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وعدوانا؟ ما في عدوان، إنما يأكلون في بطونهم نارا. الجواب، الله يقول في كتابه الكريم ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بالمعروف يعني بما تعارف عليه الناس من الأكل بقدر الحاجة والضرورة. فمال اليتيم إذا كنت مثلا تتعب في إصلاحه وفي إقامته والمحافظة عليه، وأنت فقير فما تصرفه من وقتك في المحافظة على هذا المال فتأخذ بقدر هذا لفقرك، جاز لك. أما إذا كنت في غنى فلا داعي يعني أن تأخذ أموالهم، أن تأخذ من أموالهم. فإن أخذ الشخص كما سمعت من باب المبادرة إلى أخذها قبل أخذ ماله وإلى صرفها قبل صرف ماله، جعل أموالهم في المقدمة في النفقة في الصرفية على البيت على كذا، فهذا واضح من الآية ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فتفقه حفظك الله في هذه المسألة، ولا يكون شيء أحب إليك من أن تكون بارا بالأيتام. قلنا أعمل مع شخص شيعي، فما حكم الأكل معه والعمل مخالطته؟ على كل جمهور بالنسبة للرافضة، فرافضة اليمن أهون من رافضة العراق وإيران، أهون من رافضة العراق وإيران، لكن البلية أن رافضة اليمن ارتموا بين أحضان رافضة العراق وإيران، أسأل الله اللطف. والعلماء يقولون في رافضة العراق وإيران إن جمهورهم مسلمون، إن جمهورهم مسلمون مع ما هم عليه من يعني أمور يندى لها الجبين. فكما سمعت فمن هنا كونك تعمل مع من هو مبتلى بالرفض والتشيع فانتبه لنفسك، فمن باب محافظة على دينك وعلى كذا أنك تبحث لك عن عمل عند غيره، خصوصا أن الرافضة يحاولون أن يجعلوا حتى تجارهم ومن معهم يعني يستخدمون من معهم لغرض تعليمه الرفض وإدخاله في الرفض. أذكر أن شخصا من بلادنا ذهب يطبخ عندهم طباخ، وما شعرنا له قد جاء بأشرطة ويدعو الناس إلى الرفض، وقد ترك الضم وترك التأمين وهيهات لك. فكما سمعت يعني يحرصون على إفساد الشخص، على إفساد الشخص. فالشخص إما أن يكون يعني حذرا ويقظا وفقيها وعارفا بالرفض وغوائله، فهنا سيبقى معهم في أخذ ورد إلى أن يتركهم أو يتركوه، وإن كان ليس بفاهم فيخشى أن يكون ضحية بين أيديهم. فالمسلم يحافظ على دينه، يحافظ على دينه كما سمعت، والله المستعان. فيحذر من العمل معهم خصوصا إذا لم توجد حاجة وضرورة، وإذا لم يكن عارفا بهم مستنكرا لما هم عليه، ويكون بعيدا عن تقبل اجتماعاتهم والدخول معهم، يبتعد، والله المستعان. قال: ما حكم وضع المال في البنوك الإسلامية علما أن الفائدة والخسارة مشتركة وليس الفائدة محددة مع تحريهم لهذه المسائل الربوية؟ هو في خليط وخبيط، في خليط وخبيط، ما في تحري على وجه يسلم من الربا. أليسوا يتعاملون مع بنوك ربوية؟ إن كانوا يتعاملون مع بنوك ربوية فلا تضع أموالك، فلا تضع أموالك. كذلك أيضا على حسب ما يعني نخبر به، لأن عندهم شيء من الحيل التي هي تعد من شوائب الربا. مثلا يأتي المحتاج للسلعة، المحتاج للسلعة كانوا من سابق يقول له: اذهب إلى التاجر الفلاني، بايع على السلعة، واقطع مع التاجر، وانظر كم ثمنها، ونحن ندفع الثمن للتاجر ونضيف فوق المبلغ الذي دفعناه عن كيت لنا. لما علموا أن هذه الطريق ما هي صحيحة، لأنهم ليسوا تجارا حتى يربحوا فوق المبلغ الذي أعطوه دفعوه للتاجر عن هذا المشتري، قالوا: خلاص نحن سنكون نأخذ البضاعة نحن. يعني إذا جاء الشخص قال: أنا أريد سيارة، قالوا: إيش نوع السيارة؟ إيش كذا كذا. فهم يذهبون يأتون بالسيارة وقالوا: أنت خذها من عندنا، وما خرجوا من الشبهة. لماذا؟ لأنهم الآن ليسوا تجارا، إنما هم حاولوا أن يقربوا المسألة نوعا ما، لكن الأمر الحقيقي وهو: هل هم تجار أم ليسوا تجارا؟ الجواب: ليسوا تجارا. فما داموا ليسوا تجارا يتحملوا الخسارة وربح، هم التاجر يتحمل خسارة وربح، يستورد بضائع منها ما يتلف، منها ما يباع، منها ما يبقى، منها كذا، فهم ما يتحملون، يعني ما يتحملوا التاجر لأنهم ليسوا تجارا، إنما هم رابحون باستمرار، فما خرجوا من الشبهة هذه. إذا كان شو هذا؟ ها طائرة. أرجنت بيننا موقف المسلمين حزب الله الذي في لبنان. حزب الله الذي في لبنان هو حزب الرافضة حقيقة، وليس حزبا لله، ولكن التلبيسات هكذا. وقد عمل للمسلمين مصيبة عظيمة في التلبيس الذي عمله قبل أيام من أنه يواجه اليهود، وما كانت إلا يعني مؤامرة على المسلمين، افتضح بعد مدة قصيرة أنها مؤامرة. فتلك الحركات التي أظهر أنه ضد اليهود وأنه مع المسلمين افتضح بها أنه يعني سعى مع أمريكا ومن معها إلى أن أمريكا بسبب تلك الحركة تأتي بجنود ما يسمى بجيش اسمه جيش تدخل، ليش جيش أشو السلام، الحفظ والسلام أو كذا، أتابع للأمم المتحدة. المهم هذا الجيش يعني أدخل هناك لحماية اليهود، وهو السبب في ذلك. فزادت حماية اليهود، زادت حماية اليهود بهذه الحيلة التي تظاهر بها حزب الله، نسأل الله اللطف والثبات. فعرف كثير من الناس العقلاء والأذكياء أنه مكر بالمسلمين، وما الرافضة إلا قوم بهت وقوم مكارون بالمسلمين على مر التاريخ. من قرأ تاريخهم عرف هذا، ولا ينكر هذا إلا معاند أو مكابر أو جاهل ما يعرف شيئا. شخص عمل حادث بسيارة بعد عيد الفطر الماضي، صدم شخصا وتوفي ذلك الشخص، وتم العفو عن السائق من أولياء الدم. ومعلوم أن على السائق صيام شهرين متتابعين كفارة، إلا أن السائق هذا عمل حادثا آخر قبل أسبوعين وتوفي السائق، فكيف بصيام الكفارة؟ هل يصوم عنه أولياؤه أم يسقط عنه؟ وكذلك ما الذي يجب على زوجته من بعده من الخروج من بيتها والتزيين وغيره؟ الزوجة على أن تقوم بالعدة، وهي 4 أشهر و10، وهي 4 أشهر و10 أيام، فعليها العدة وتلتزم بضوابط العدة. وأما بالنسبة لصيام هذا الرجل، فبما أنه قد توفي وعليه هذا الصيام، يصوم عنه أولياؤه، ويستأنس لذلك بحديث من مات عليه صوم صام عنه وليه، وهو مما يقبل في مثل هذا، في صيام النذور وفي صيام الكفارة، فيصوم عنه أولياءه هذه الأيام شهرين متابعين، وما يبقى التتابع بالنسبة لهم، هم يصومون شهرين وكفى. فالتتابع كان في حقه هو، فلما عاجله الله بالمنية فلا يبقى التتابع عليهم، فعليه من يصوم شهرين وكفى. ما كفارة اتيان الزوجة في دبرها؟ اتيان الزوجة في دبرها يعد من كبائر الذنوب، وقد جاءت الأحاديث: ملعون من أتى امرأة في دبرها، ولا ينظر الله إلى من أتى امرأته في دبرها، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. قد صح عن ابن عمر أنه سئل عن التحميض، فقال ابن عمر: وما التحميض؟ قالوا: أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. قال: أو يفعل ذلك مسلم؟ أو يفعل ذلك مسلم؟ وفي لفظ: أتسألني عن الكفر؟ فكما سمعتم الحديث المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتى ساحرا فصدقه فقد كفر، ما أنزل على محمد. لا، ذاك في المرأة الحائض، في المرأة الحائض أظن. فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لا يعرف به إلا صنفان: اليهود يأتون نساءهم في أدبارهن. ليش؟ قالوا: لأن المرأة مثل اللحمة، اللحمة تأكلها من إن ما شئت، ادالك من هنا ولا من هنا. هذا عند اليهود، وكذلك عند بعض الرافضة، عند بعض الرافضة وبالتحديد في العراق وإيران، في العراق وإيران. هذا على حسب ما نقرأ وما صرح به بعض علماء الرافضة الذين ينصحون للرافضة، كما ذكر هذا الكاظمي في كتابه سياحة في عالم التشيع، وذكر هذا الدكتور الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ. وفي هذا من انتكاس الفطرة، وفيه من الخباثة ومن خبث النفس ودناءتها وحقارتها، وفيها من الأمراض كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه يعني زاد المعاد في كتاب الطب. فيحذر من هذا الأمر ويترك هذا الأمر ويتوب إلى الله من أصيب بذلك ومن وقع بذلك، فعليه أن يندم وأن يستغفر وأن يعزم على أن لا يعود. فإن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتوب فكما سمعتم أنه مرتكب لكبيرة من الذنوب يخشى عليه من أن يلعنه الله. ولا يجوز للمرأة أن تسمح لزوجها أن يأتيها في دبرها حتى لو أدى هذا إلى طلاقها، لا تسمح له بذلك، فإن هذا من المعاونة والمشاركة في ارتكاب ما حرم الله. وبعضهم من باب الجلافة في الفهم، الجلافة في الفهم والغلظة في الفهم، يقول لك قال الله نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، والآية ما فيها شيء مما يدل على ما قالوا، وهم فهموا فقط قوله تعالى أنى شئتم ولم ينظروا إلى قوله فأتوا حرثكم. الحرث ما يكون إلا في القبل، لأنه محل الزرع والبذر، فالبذر في القبل، أما في الدبر فما في حرث. فالآية واضحة كما سمعت أنه ليس فيها أي يعني إشارة إلى أنه يجوز أن تؤتى المرأة في دبرها. قال في قلبي لوعة وحسرة، لوعة هذا تعبير خطأ، وحسرة بسبب أني أدعو الله كثيرا ولا يستجيب لي، وجهوني إلى الطريق. نوجهك من جهة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يستجاب له. فأنت لا تفهم أنه ما استجيب لك بالكلية، فما يدريك أن من جملة الاستجابة لك أن صرف الله عنك شرا أعظم مما تعاني منه وأنت ما تدري ولا تعلم. فهذا الحديث يعني يطمئن المسلم أنه إن كان حال دعائه بريئا وسليما من الآثام كما سمعتم في الحديث يرجى له الإجابة. فهذا الأمر الثاني، أن الشخص ينظر يعني إلى نفسه، ما يعني قد يكون فيه أمور، عنده ذنوب، عنده معاصي، عنده غفلة، عنده شكك في الاستجابة. بعض الناس يدعو ويكثر من الدعاء لكن متشكك ويقول ما سيستجيب لله، ما سيستجيب لله. ومن جملة ما هو سبب الاستجابة الثقة بالله والتوكل على الله وحسن الظن بالله رب العالمين سبحانه. فمتى أساء الظن، فمتى أساء العبد الظن بربه، فهذا من أسباب عدم الإجابة. والشخص عليه أن يلح بالدعاء وأن يكرر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا يستعجلن أحدكم يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. فيستمر الشخص، فالله عز وجل عليم حكيم رحيم كريم سبحانه وتعالى. فأنت على خير، أنت على خير، ما أنت على شر إذا دعوت الله، فيرجى لك الأجر. وإن لم تؤجر فإن شاء الله ما أنت مأزور على هذا الدعاء، بل الأجر مرجو، وعليك أن تفتش عن عيوبك واستمر في يعني الدعاء. والله عز وجل أرحم بعباده، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. إلى هنا.